إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، لما أنزل الله عز وجل آدم إلى الأرض ما تركه الله سبحانه وتعالى هكذا، ولكن أنزل له شريعة، هذه الشريعة تنظم له حياته وتضمن له السعادة في هذه الحياة. قال الله سبحانه وتعالى: قال اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. أنزل الله سبحانه وتعالى هذه الشريعة على نبيه آدم لتحكم هذه الشريعة أمور الحياة في كل صورها. هذه الشريعة التي أنزلها الله عز وجل لها غاية عظيمة، هذه الغاية العظيمة وهذه الثمرة الكبيرة لا يستطيع الإنسان منا أن يصفها، ولكن يكفينا أن نعرف أن الله سبحانه وتعالى قال في شأن هذه الشريعة التي أنزلها: فمن تبع هداي. فسمى الله الشريعة هدى، فلا هداية لنا إلا بشريعة تنظم لنا الحياة، ولا هداية لنا إلا بهذا الدستور السماوي الذي ينزل من السماء إلينا إلى الأرض. قال تعالى: فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فأمن الله سبحانه وتعالى بهذه الشريعة الحاضرة والماضي والمستقبل، فالخوف هو توقع المكروه فيما يأتي في مستقبل الإنسان، والحزن هو الحزن على شيء فات ضاع فيه للإنسان نصيب من خير. فالله يقول أن هذه الشريعة التي أنزلها على آدم إذا طبقها آدم وبنوه فلا خوف عليهم في المستقبل ولا حزن على خير يضيع. لماذا؟ لأن هذه الشريعة أمنت لآدم ولأبناء آدم المستقبل والماضي بل والحاضر. ووضح الله تبارك وتعالى في آيات سورة طه، فقال ربنا تبارك وتعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فمن اتبع هداي، فمن تبع هذا الهدى فقد أبعد الله عنه الضلال ولا يشقى. فإذا وجدت شقاء في يوم من الأيام فاعلم أن هذا الإنسان قد ضيع أمر الله عز وجل. فلا شقاء لنا داخل بيوتنا مع أزواجنا وأبنائنا، لا شقاء عندئذ في هذه الدائرة الصغيرة طالما أن هذه الدائرة تطبق شرع الله عز وجل، ولا شقاء على المجتمع أبدا بحال من الأحوال إذا كان هذا المجتمع يطبق شرع الله عز وجل، ولا شقاء على الأمة إذا كانت هذه الأمة تطبق شرع الله سبحانه وتعالى. فإذا وجدت الشقاء يضرب دائرة من هذه الدوائر فاعلم يقينا أن هذه الدائرة قد خالفت شرع الله في أمر من الأمور. أنزل الله عز وجل هذا الدستور لآدم عليه الصلاة والسلام، ووضح الله عز وجل أن هذا الذكر، هذا الدستور، إذا خالفه آدم وخالفه بنوه فهنا إذن مع الشقاء عذاب. هذا العذاب في تصاعد دائم لا يتوقف، كما قال ربنا تبارك وتعالى: ومن يعرض عن ذكر ربه، أي عن شريعته، أي عن الدستور الذي أنزله الله عز وجل، عن القوانين والأحكام التي شرعها الله عز وجل. ومن يعرض عن ذكر ربه، أي عن شريعته، يسلكه عذابا صعدا. ومعنى العذاب الصعد كما قال ابن عباس: كل يوم في تصاعد، كل يوم تلاقي المشاكل بتزداد أكثر مما كان قبل ذلك، كل يوم تجد الشقاء بيزداد، كل يوم تجد الأزمات بتزداد، كل يوم يستطيع الإنسان أن يموت في هذا اليوم 1000 مرة بسبب ما يقابل وما يعاني من الناس. يسلكه عذابا صعدا. فأنزل الله عز وجل هذه الشريعة لتأمين الناس، ثم بعد ذلك أرسل الله عز وجل رسله تترى، ومع كل رسول كان يرسل الله تبارك وتعالى مع هذا الرسول شريعة هي نور وهداية وهدى لهذا الرسول ولهذه الأمة. ووعد الله سبحانه وتعالى كل أمة من هذه الأمم التي أنزل عليها هذه الشرائع أنها إن اتبعت ما في هذه الشرائع وما في هذه الدساتير الإلهية السماوية أن الله عز وجل يضمن لها الحياة الطيبة، كما قال ربنا تبارك وتعالى: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل. ما معنى أقاموا التوراة والإنجيل؟ أي طبقوا ما في التوراة والإنجيل من قوانين. لو أنهم أقاموا ما في التوراة والإنجيل من تشريعات، لو أنهم علموا أن هذه الشريعة سماوية إلهية جاءت من عند رب البرية سبحانه وتعالى فطبقوها، انظر إلى الوعد. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، لصب الله عز وجل عليهم من الخير صبا، وأنزل الله عز وجل عليهم من البركات تنزيلا. وهنا يذكر الله تبارك وتعالى لنا حال الأمتين لما خالفوا هذه التشريعات وخالفوا هذه القوانين وخالفوا الشريعة التي أنزلها الله عز وجل إليهم. بعدما أخذ الله الميثاق على الأمم من قبلنا أنهم يعملون بمقتضى هذه الشريعة، إلا أنهم خالفوا هذا الميثاق ونقضوا هذا الميثاق. فذكر الله لنا في سورة المائدة، فقال ربنا في شأن اليهود لما خالفوا التشريع، لما خالفوا الشريعة، قال الله تبارك وتعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه. لما خالفوا شريعة الله سبحانه وتعالى، لما خالفوا شريعة ربهم تبارك وتعالى، كانت النتيجة لعنت هذه الأمة، لعنت هذه الأمة، لعنها الله، طردها الله عز وجل من رحمته. ليس هذا وحسب، بل وجعل قلوب بعضهم أقسى من الحجارة، كما نرى في زماننا هذا أب يقتل ولده وزوجة تنحرف مع شاب والعياذ بالله لتقتل زوجها، وبعد ذلك نرى القتل في كل مكان، أصبحت القلوب قاسية. إلا ما رحم ربي عز وجل. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم، 2 وجعلنا قلوبهم قاسية، 3 يحرفون الكلمة عن مواضعه. طب وهل تحريف الكلم عن مواضعه عقوبة؟ هذه من أعظم العقوبات التي ضربت على بني إسرائيل. ليه؟ لأن المصيبة في هذا الوقت ما كانت في الدين، إنما كانت المصيبة في الدنيا. ابتلي هؤلاء بعلماء السوء الذين حرفوا لهم الدين وحرفوا لهم التوراة، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة، كحال بعض الرويبضة في زماننا اللي خارج من إيمت كم يوم يقول احنا لازم نضع تشريع نقول الزوج الولد يرث كالبنت، وكأنه بيخطب مجموعة من السفهاء فيقول لهم خدوا بالكم ان المقدس هيفضل زي ما هو، القرآن هيفضل زي ما هو، يعني مش هنغير في القرآن المقدس، الأئمة في المساجد هيقرأوا للذكر مثل حظ الأنثيين، إنما احنا هنعمل قانون يخلي الذكر كالأنثى، وكأنه بيكلم مجموعة من المجانين. هو ده التحريف اللي ضرب على بني إسرائيل، هو ده التحريف اللي ضرب على بني إسرائيل قديما. ثم يذكر الله عز وجل شأن الأمة الأخرى فيقول ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به، كانوا أحسن حالا من أمة اليهود، فعلوا أشياء وتركوا أشياء، أخذوا أشياء من الشريعة وتركوا أشياء. قال الله تبارك وتعالى فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، فضلوا يتقتلوا ويتصارعوا ويقتل بعضهم بعضا، وكان ده نوع من أنواع العقوبة التي ضربت على هؤلاء. ثم يكثر ربنا تبارك وتعالى في كتابه من ذكر أحوال هؤلاء الذين خالفوا شريعته وخالفوا أوامره وخالفوا هديه وخالفوا نور السماء. إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، فالشريعة اللي نزلت على هؤلاء اليهود كانت للهداية ولنور، للنور علشان ينير الله عز وجل الحياة بهذه التوراة، إلا أنهم خالفوها. ولما خالفوا تعليمات التوراة وخالفوا شريعة ربهم ما الذي نزل عليهم؟ قال ربنا تبارك وتعالى في شأن ما بدلوا من أوامر الله عز وجل فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، ماذا قال الله؟ فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء. ما هو الرجز؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكر الطاعون، قال الطاعون بقية الرجز الذي أنزله الله على بني إسرائيل. الطاعون ده، الطاعون اللي وباء يضرب أمم كاملة، ده بقية العذاب الذي أنزله الله عز وجل على هؤلاء لأنهم خالفوا أمره. ولما أمرهم الله عز وجل بالعبادة والطاعة في يوم السبت وألا يعملوا أي شيء في يوم السبت إلا العبادة وحسب، وخالف هؤلاء واصطادوا في يوم السبت، ماذا فعل الله عز وجل بهذه الأمة التي خالفت أمره؟ ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. ولما أمرهم الله عز وجل أن يدخلوا الأرض المقدسة، يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، ماذا فعل هؤلاء؟ ماذا فعل هؤلاء؟ ما كان منهم إلا معارضة التشريع ومعارضة أوامر الله سبحانه وتعالى. فماذا كانت النتيجة؟ قال الله عز وجل في شأنهم اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. فقال موسى ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال الله فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. أم ضرب عليها التيه في الأرض، التيه في صحراء سيناء 40 سنة تيهين مش عارفين يوصلوا للمكان اللي هم عايزينه، كالتيه للأسف الذي ضرب على هذه الأمة. الأمة الآن بتعيش مرحلة التي، لا عارفة تتقدم اقتصاديا ولا عارفة تتقدم علميا ولا طبيا. وصدق شيخ الأزهر لما قال احنا أمة مش عارفة تصنع فردة كاوتش، اتضرب علينا التي، ويخرج أقوام ويقولوا لنا أصل ده بسبب الدين. أين الدين؟ أين الدين في الإعلام؟ هل الإعلام ينظمه دين؟ أين الدين في الاقتصاد؟ هل الاقتصاد ينظمه دين؟ هم أزالوا الدين من كل شيء، فرغوا حياتنا من الدين إلا في المساجد، فرغوا حياتنا في الدين. قالوا للتاجر اشتغل بالربا واسرق وغش واعمل ما تشاء، فرغوا حياتنا من الدين. فضرب علينا التيه، التيه اللي مضروب على الأمة الآن هو بسبب ان الأمة بعدت عن أوامر الله سبحانه وتعالى. بل انظروا إلى العالم من حولكم، العالم كله من حولنا، تجد أن الشقاء الذي يرفعه الله عز وجل بإنزال الشريعة، تجد أن الشقاء يضرب على الأمم من حولنا، والسبب غياب الشريعة، غياب الدين من حياة الناس. هضرب ليكم ثلاث أمثلة من واقعنا الذي نحياه ونعيش فيه الآن. يمكن العالم كله الآن في حالة خوف وذعر ما حدثت من قبل بسبب فيروس كورونا، فيروس لا يرى بالعين المجردة. هذا الفيروس لو سألنا أنفسنا لما انتشر هذا المرض في هذه البلاد، ليه المرض ده بينتشر، ليه ضربت هذه الأمم بهذا البلاء. سبحان الله، الله لما أنزل الشريعة أنزل الشريعة لتحكم كل شيء في حياتك، حتى في الأكل وفي الشرب. في أكلك وفي شربك الشريعة قالت لك تأكل إيه وتترك إيه. الشريعة تحرم عليك أمور لا ينبغي عليك أن تأكلها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال خمس من الفواسق، حديث الصحيحين، خمس من الفواسق يقتلن في الحل والحرم، حتى لو الإنسان في قلب بيت الله حاجات تتقتل. الكلب العقور الوجبة الأساسية في الصين، والحية اللي أغلب الأبحاث حاليا بتقول إن الفيروس ده انتشر بسبب أكل الثعابين والحية والعقرب والغراب والحدقة. خمس فواسق النبي قال لا تؤكل تماما. والنهاردة يقولوا لنا ان الفيروس جاي من اكل التعابين. ما انا قلت لكم ان اي مشكلة ستحدث في هذا الكون، اي مصيبة تحدث في هذا الكون، مبناها الاساسي ان العالم خالف شريعة الله عز وجل. لما الله سبحانه وتعالى، وده اصل كبير عندنا في ابواب الفقه في كتاب الاطعمة، يقولوا الاصل كده، اول اصل كبير، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الاصل العظيم الذي بني عليه باب الاطعمة يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الايه الخبائث. نعلم ان هذه الامم تأكل الخفافيش وتأكل الثعابين، بل اعزكم الله هناك مزارع للصراصير ليأكلها هؤلاء. شريعة الله جاءت لتحرم كل هذا، فلما خالف هؤلاء وقعوا فيما وقعوا فيه. لنعلم أن الله صدق حين قال ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. القرآن نزل ليرفع الشقاء عن العالم، الشريعة نزلت لترفع البلاء عن الدنيا كلها. مثال آخر، قبرص واليونان منذ فترة أعلنت هذه الدول إفلاسها، الدول دي أعلنت الإفلاس وتم تدمير هذه الدول اقتصاديا، وأصابها الخراب من حيث لا تشعر. ولو سألنا أنفسنا هذا الشقاء الذي ضرب على هذه الأمم لما ضرب عليها؟ وهذه المحن التي مرت بها هذه الأمم لما مر بها؟ والإجابة التشريع الإسلامي. شريعتك كمسلم غابت عن هؤلاء، تعاملوا بالربا وأصبح حياة كل هذه البلاد قائمة على الربا، وبين عشية وضحاها سقطت هذه البلاد بسبب تشريع واحد من تشريعات ربنا التي نهى الله عز وجل عنها، التي حذر الله عز وجل منها وقال في شأن آكل الربا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وقال صلى الله عليه وسلم موضحا سبب أزمة هذه الدول الربا وإن كثر. وبيقولوا أن الربا النهاردة بينعش الاقتصاد، النبي قالها واضحة، الربا وإن كثر فإن مصيره إلى قلة ينتهي. والله عز وجل قال يمحق الله الربا، يمحق محقا. إذا أردت أن تضع وصفا واضحا بينا لما أصاب هذه الدول لا تجد إلا يمحق الله الربا. في التسعينات أواخر التسعينات سمعنا عن أزمة ثالثة كبيرة جدا أصابت هذا العالم وجعلت العالم في حالة رعب لا يتوقف، الإيدز، سالان، الزهري وغيرها من الأمراض والعياذ بالله، التي بالبحث والتنقيب وجدوا أن الإيدز السبب الأساسي فيه انتشار الفواحش، انتشار الفواحش، انتشار الزنا والأمراض والعياذ بالله التي نقلت إلى هؤلاء، أمراض موت، طاعون، فعلا ملايين ماتوا، ماتوا بسبب هذه الأمراض. ولو سألت نفسك لماذا سلط على هؤلاء هذا الجند من السماء تجد تشريع ربنا عز وجل واضح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما انتشرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها، زي ما بيعلنوا بها الآن، حتى يعلنوا بها إلا ابتلاهم الله عز وجل بالطاعون والأمراض التي لم تكن في أسلافهم الذين قد مضوا. وفي رواية البيهقي قال صلى الله عليه وسلم وما انتشرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا ابتلاهم الله بالموت. الله أكبر، ده هذا توصيف دقيق من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حدث فعلا، أمراض وطاعون ما كان في الأمم التي كانت قبلنا. هذا الطاعون لماذا انتشر؟ يوضح النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الطاعون سبب الأساسي انتشار الفاحشة، ويؤكد النبي أن الطاعون ده نهايته إيه؟ مش مرض عابر، مش مرض يصيب الإنسان والأمور هتهدأ وتمر، لا، ده قال أن هذا الطاعون آخره الموت إلا ابتلاهم الله بالموت. أزمات العالم كلها الآن، مشاكل العالم كلها الآن مبناها الأساسي على غياب الشريعة، غياب نور السماء، نور السماء غاب عن العالم، فكانت النتيجة أظلمت الأرض بما عليها. وأنا أرجع وأؤكد وأقول إن إحنا محتاجين، إن إحنا محتاجين ارتبطنا وتمسكنا بشريعة الله سبحانه وتعالى لأنها هي الهداية والنور. وإذا تكلمت معكم على الواقع الذي يحياه المسلمون، لا أقول على الواقع في العالم بأسره، وأتكلم وأزيد وأقول إن كل مشكلات العالم سببها غياب جزء من شريعة الله سبحانه وتعالى، والله قد وضع لنا توصيفا دقيقا لكل هذه الأحداث، والنبي وضع لنا توصيفا دقيقا لكل هذه الأزمات. ولو عدنا ورجعنا إلى مشكلات المسلمين هنجد إن أغلب مشكلات المسلمين مبدأها الأساسي غياب الشريعة في وقت من الأوقات. المريض اللي بيروح مستشفى، المريض اللي بيروح مستشفى ويلاقي دكتور مش فاهم حاجة ويوصف المرض غلط ويبتلى هذا المريض بأمراض أكتر وأكتر. جاي منين؟ جاي منين؟ جاي لأن الدكتور ده نجح بالغش عشان أبوه مسؤول، إن الدكتور ده عدى في امتحاناته بالغش عشان أبوه كبير، إن بكرة الدكتور ده بيتعين في الجامعة علشان أبوه دكتور في الجامعة، فوسد الأمر إلى غير أهله، فتضيع المجتمعات، تضيع المجتمعات. لما نلاقي مسؤول في مكان، مسؤول في مكان لا يعرف شيء إنه إزاي يحل أزمات الناس، لأنه ما يعرفش، هو بقى مسؤول لأن أبوه كان مسؤول، هو بقى كبير علشان أبوه كان كبير. إنما اللي كان طالع أول دفعته، لا طالع أول على الجامعة وكان عنده علم وعنده فهم، لا، علشان ابن فلاح لازم يسقط، عشان ابن فقير ما يسواش، لا، يركن في جنب. هنا لو ابن مسؤول تعالوا، سبحان الله، ألم يوصف رسول الله حالنا هذا لما سأله رجل وقال يا رسول الله متى الساعة، فقرض عليه وقال عليه الصلاة والسلام إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. مش دي مشكلة بلادنا؟ فدي الأزمة اللي احنا عايشين فيها الآن. والله عن أمر شخصي، أخويا كان عنده الزايدة، كادت تنفجر، ستودي بحياتي التسمم، والدكتورة كتباله دواء روماتيزم للركب. هدي مشكلتنا، إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة، انتظر الخراب، انتظر ضياع الأمم، ضياع المجتمعات. أدي مخالفة واحدة، أدي مخالفة واحدة في هذا الزمان. وكم أفسدت داخل هذا المجتمع، وضعنا إيه؟ وضح الله عز وجل في كتابه أن الإنسان منا لو وجد الشقاء ضارب في مكان محدد، اعلم يقينا أن المكان ده أهله لا يطبقون شريعة الله. أضرب لكم بمثال أخير أخدم به هذه الخطبة، الطلاق اللي انتشر في زماننا هذا، وأصبحت نسب الطلاق شيء مخيف، وأنا أكاد أجزم أن كل واحد قاعد قدامي الآن مصاب بهذه الأزمة، في قريب أو في حبيب أو في صديق أو حد قريب منه، شهر ويحصل طلاق، شهرين ويحصل طلاق. سببه إيه الكلام ده؟ سببه إيه؟ بناتنا اللي ضاعوا، هنعمل إيه؟ جيلي شاب مبارح أقسم بالله يقول لي أعرف بنت وهي عندها 17 سنة، بنحب بعض بقالنا 6 سنين وحصل بينا تجاوزات، ويقول لي يا شيخ بس الحب يا شيخ. أيوة الحب إيه؟ قال لي يا شيخ جات بتقول لي أنا ما عندتش بنت. الحب، كم من بنات المسلمين ضاعوا بسبب الحب، اللي ليل نهار في إعلامنا عمالين يغذوا أفكار ولادنا وبناتنا بيه. كم من بنات ضاعوا وشباب ضاعوا بسبب أخطاء إحنا بنشوفها قدام عينينا. الولد اللي ده قبل الجواز، لما بيخش على الجواز بعد ذلك ويلاقي الزواج مسؤولية وتعب وعناء، يقول لا أنا عايز أرجع للحياة بتاعت زمان. ارمي يا عم طلاق ايه، طلق يا عم، الجواز ايه وبتاع ايه. الشاب النهاردة اللي عاش طعم الحرام، بيته مبني أصلا على شفا جرف انهار سرعان ما ينهار به في محاكم الأسرة قصاد الطلاق والكلام ده. احنا عندنا شبابنا للأسف عايش في أخطاء كبيرة بتظهر عليه بعد كده في مسائل الزواج، بتظهر عليه بعد كده ان البيت ده بيقع. احنا لما اختارنا لبناتنا، بعض الناس لما تختار لبناتها خلف شرع ربنا ان هي ما خدتش صاحب الدين، خدت صاحب المال واللي عنده عربية واللي عنده شقة على المشاية واللي عنده مش عارف ايه، دوروا على ده، تركوا الدين. ماذا جنينا بعد ذلك؟ ماذا جنينا بعد ذلك؟ ان البنت تقول لي والله لغياب ديني انا معرفت اخد منه جلبية من هدومي اطردني. غاب الدين، غاب الدين من حياتنا، توقع الشقاء، توقع الشقاء، توقع البلاء، وتوقع المحن. نحن في حاجة إلى أن نوقن، وده اللي أنا عايزه من خطبة النهاردة، إن الكل خارج النهاردة من باب المسجد وهو موقن إن الحل شريعة ربنا سبحانه وتعالى، الحل العودة الصادقة للدين، الحل الرجوع إلى رب العالمين، الحل إن أنا أعظم أوامر الدين، الحل إن أنا أبتعد عما حرم الله سبحانه وتعالى. ساعتها ربنا سبحانه وتعالى بيكرمنا، وساعتها ربنا سبحانه وتعالى يرفع عنا الشقاء. كم من بيوت خربت بسبب علاقات بين الأزواج وبين ناس برا، كم من البيوت خربت، كم من البيوت خربت بسبب التليفونات المحمولة والكلام ده، كم من البيوت خربت أصل الجروب بتاع العيلة. أيوة جروب العيلة يعني إيه؟ يعني يؤدي إلى اختلاط، وإن المتزوجة بتكلم ابن عمها المتزوج، وبعد كده بكلام معسول حبيته علشان جوزها مشغول في شغله أو تعبان، ونقابل كارثة من الكوارث. غابت الشريعة، بيوت المسلمين أصبح فيها مشاكل لا يعلم قدرها إلا الله. أصبحت كلمة الخيانة ما عادتش شيء مستبشع نظرا لأننا نسمعها ليل نهار. كلمة إن فلانة طلعت ماشية مع فلان ما عدناش بنستبشعها نظرا إن إحنا بنسمعها على طول. أرجع وأقول دايما مشاكل اللي فيها المسلمين في زماننا سبب الأساسي هو غياب تشريع ربنا سبحانه وتعالى في حياتنا. أما إذا التشريع كان موجود فالله قالها للأمم جميعا، قال لليهود وللنصارى وللمسلمين: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. هيعيشوا في هناء، في سعادة، في نعيم، لأنهم طبقوا شرع الله سبحانه. قولوا قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أحد أشهر كتاب الفرنسيين المتخصصين في علم الاقتصاد في أوائل التسعينات كتب مقال يتنبأ فيه عن أزمة اقتصادية ستضرب العالم بأسره. الأزمة دي قال: أنا أتنبأ بوجود أزمة ستسقط فيها دول. كم ده في التسعينات قبل سقوط اليونان وقبرص وغيرها من الدول. ثم كتب في نهاية المقال كلاما ما أعظمه، قال: وكما تنبأت في أول المقال بهذه الأزمة التي ستضرب هذه الدول، ها أنا أضع بين أيدي دول العالم حلا جذريا لهذه الأزمة. وخلاصته في نقطتين: أما النقطة الأولى أن تصل قيمة الفائدة لصفر في المية، وأما النقطة الثانية فأن يدفع الأغنياء ضريبة تساوي 3% لفقراء هذه البلاد، وبهذا تستطيع هذه البلاد أن تحمي، أن يستطيع قادة هذه البلاد أن يحموا بلادهم من هذه الكوارث التي ربما لا تبقي أخضرا ولا يابس. ألا نقف مع تنبؤه بمسألة الأزمة الاقتصادية الطاحنة، وإنما أقف مع الحل، مع النقطتين اللي الكاتب العالمي ده وضعهم. النقطتين دول باختصار مش مجهوده ولا فهمه أبدا، ولكن هذا رجل قارئ جيد للشريعة الإسلامية ووضع حلول من خلال الشريعة الإسلامية. أن تصل سعر الفائدة أو نسبة الفائدة لصفر في المية معناها أنه بيقول لهم تعاملوا بلا ربا، وإنه قال أن الأغنياء يدفعوا ضريبة قدرها 3% للفقراء، ده معناه باختصار أنهم يدفعوا الزكاة. هو سماها ضريبة عشان ما يقولش زكاة، سماها 3% عشان ما يقولش 2.5% للشريعة وضعتها. هم يعلمون يقينا أن الحل عندنا كمسلمين. البرازيل كدولة وجدت نسبة التحرشات غير طبيعية بين الرجال والنساء في وسائل المواصلات، في الشوارع في الطرقات، لما أرادوا أن يضعوا حلولا جذرية لها قالوا إن أفضل حل يمنع مثل هذه السلوكيات المرفوضة في المجتمع البرازيلي أن تخصص سيارات لنقل النساء بعيدا عن الرجال. ده عندنا في الإسلام اسمه إيه؟ منع الاختلاط، منع الاختلاط بين الجنسين. هم النهاردة بيقولوا إن ده هيكون في وسائل المواصلات ابتداء، ثم بعد ذلك في أماكن الدراسة وفي أماكن الجامعات وفي أماكن المدارس، كل ده للحد من الفواحش اللي موجودة في بلدنا حاليا. بيرجعوا لدنا لنفس النقطة. لابد أن يعي المؤمن أن الله عز وجل هو الذي خلقنا وهو أعلم بنا من أنفسنا، لذا فإن الله سبحانه وتعالى أنزل لنا شريعة تتناسب مع أنفسنا وما جبلت عليه هذه الأنفس. من طبقها سعد في الدارين. هذه الشريعة التي طبقت لأكثر من 1300 سنة كانت خلت بلاد المسلمين في أعلى وأحسن حال. الشريعة دي لما طبقت كان أمراء باريس يبعثوا أبنائهم للخلفاء المسلمين يقولوا لهم إننا لنرجو منكم أن تقبلوا بناتنا عندكم متعلمات في جامعاتكم ومدارسكم. كان ملك فرنسا يبعث كتاب كده لملك المسلمين في الأندلس يقول له أنا من الشرف إن بنتي تبقى خدامة عندكم في جامعاتكم تنال من علومكم. الشريعة بتاعتنا كمسلمين لما طبقناها كنا قادة للدنيا كلها في علم الطب. كانت الدنيا كلها تيجي عند المسلمين علشان تتعلم منهم الطب. بل والله إلى يومنا هذا، إلى يومنا هذا لا يزال علماء الغرب عالة على علماء المسلمين القدماء اللي كانوا متمسكين بشريعتهم في على كتبهم وعلى علومهم. أنا أود من أي حد فيكم زيارة لدار الكتب المصرية اللي هي تعتبر أكبر خزانة للمخطوطات الإسلامية في مصر في باب الخلق في القاهرة. تدخل قلبك ده يتفطر هما. ليه؟ أغلب اللي قاعد هناك على المخطوطات غير مسلمين، غير عرب، أجانب، أمريكان، يابانيين جايين علشان بيدوروا على مخطوطات علماء المسلمين في علم النبات وفي علم الصيدلة في علم الدواء في علم الطب. بيبحثوا عن كتب المسلمين القدماء يتعلموا منها الآن. ويحدث موقف بيني وبينهم وقت أن كانت دار الكتب على كورنيش النيل، جلست معهم وعرفت أن ده وفد جاي من أمريكا متعدد الجنسيات بيبحثوا عن مخطوطة في علم الدواء خاصة بعالم من علماء المسلمين. فأنا بسألهم يعني بعد التقدم اللي انتوا وصلتوا له في علم الطب وفي علم الصيدلة وفي علم الدواء جايين تاخدوا من عندنا؟ فقال لي أحدهم كلمة، قال وهل هذا الذي وصلنا إليه من نتاج أفكارنا؟ والله ما هو إلا مجهود آبائك وأجدادك اللي هو مرمي عندنا في المكتبات. احنا جينا خدنا ده عملناه عندكم، وبعد كده المخطوطات اللي احنا بنشتريها النهاردة منكم بتراب الفلوس بنرجعها لكم في أزايز أدوية بالملايين بالمليارات. وقت ما كان علماء المسلمين عندهم شريعة، كان الخليفة العباسي يقول للقاضي أبي يوسف أنا عايزك تنظر للشريعة وتضع لي كتاب يكون ده أصل للقضاء في بلاد المسلمين. تعال اسمع بقى كده واقرأ كده في التاريخ العباسي أو في التاريخ الأموي كم حالة زنا كان موجودة في المجتمع، كم حالة سرقة، كم حالة فساد. لا نجد، لأن كانت الشريعة ظاهرة وواضحة. تعال اسأل أوروبا كلها، أنتم أول مستشفى أقيمت عندكم أقيمت سنة كام؟ يقول لك أول مستشفى أقيمت في أوروبا كانت سنة 911. أول مستشفى أقيمت للمسلمين كانت سنة 82 هجرية. يعني أوروبا أنشأت مستشفيات بعد المسلمين بتسع قرون، بتسعمائة سنة. بعد ما تعلمت من المسلمين، لأن كان الخليفة المسلم في هذا الوقت يقول أنا كمسلم أنا كخليفة مسؤول عن الناس، الله سيسألني عن مرضى المسلمين في كل مكان، أنا أنشي المستشفيات في كل مكان من بلاد المسلمين. طب والمسلمين اللي في بلادنا إيه؟ ما عنديش مشكلة أطلع قوافل طبية للمسلمين حيث ما كانوا، لما كان الدين هو اللي بيحكم الخليفة، لما كان الدين هو اللي بيحكم الخليفة، لما كان الدين هو الحاكم للمسلمين، هو الحاكم للمسلمين. كان الإمام الشافعي يرى أنه من الواجب عليه كما يسعى لشفاء الناس من أمراض الجهل المتعلق بالدين، كان يرى أن من أفرض الفرائض عليه أنه يتعلم علم الطب علشان يداوي الناس. أن الإمام الرازي يبقى إمام تشار إليه، تشير إليه الدنيا بالبنان في علم التفسير، وكان عالم في الطب. أن ذنون المصري اللي كان بيقعد في المسجد يعلم الناس ويقولون قال الله وقال الرسول، ذنون المصري ده كان أستاذ الدنيا في الكيمياء. أن العالم الآن بيقول أن علم الكيمياء اسمه الحقيقي علم كيمياء جابر، جابر بن حيان المسلم، جابر بن حيان المسلم. لما كان في حد اسمه جابر بن حيان مسلم عنده شريعة وعنده دين، أسس لعلم الكيمياء اللي نفع العالم كله لما كان الدين هو القائم وهو الظاهر. كان هؤلاء بيستشعروا ان دينهم بيفرض عليهم رفع الآلام عن كل الناس، هو كان الدين اللي بيحكمه. ابن النفيس اول ما ابتكر او اكتشف، اول ما اكتشف الدورة الدموية الصغرى والكبرى كان مرض، كان ده كان استاذ في الفقه الشافعي، ابن النفيس استاذ في الفقه الشافعي، لما مرض مرض شديد وعجز الاطباء عن وجود دواء لهذا المرض، نذر نذرا وقال انا نذر علي لله ان ربنا اذا شفاني اخدم المسلمين، فكم من المسلمين يتألمون بآلام اطباءنا مش عارفين يجدوا لها حلول، ولما ربنا سبحانه وتعالى شفاه بقى استاذ الدنيا كلها في علم الطب. لما كان المسلمين بيحكموا شريعته بيحكموا الشريعة في كل شيء، كان الغني المسلم يجي جنب مستشفى يقول هذا وقف كامل على كل مريض يخش المستشفى، الوقف ينفق على أهله، لأن ده كان بيعول أهله، كان بينفق عليهم الراجل في المستشفى. الوقف بتاع المسلمين اللي هو جزء من الشريعة، الوقف ده المال اللي يطلع من المشروع ده ينفق به على الفقير المسلم اللي دخل جوه المستشفى. كان الوقف ده لما كان المسلمين شريعتهم هي اللي بتحكمهم، كان الأغنياء بيجعلوا مشروعات كبرى اللي يطلع من أرباحها ينفق على العلم وعلى العلماء وعلى تعليم الفقراء وعلى تعليم الأيتام. دوروا على الأيتام النهاردة في المؤسسات، شوفوا أخلاقهم عاملة إزاي وشوفوا دينهم عامل إزاي، أصبحت المؤسسات بؤرة فساد بيننا. إنما زمان لما كان الشريعة وكان الدين حاكم للمسلمين، كان اليتيم ده هو العالم الذي تشد إليه الرحال من كل مكان. ليه؟ الشريعة كانت حاكمة، الشريعة كانت حاكمة للبلاد والعباد، فحس الناس بحياة ما بعدها حياة. سعادتنا سعادتنا وهنأنا أن نعود للشريعة اللي حكمت العالم ودوقت العالم معنى الحياة الطيبة أكثر من 1300 سنة. سعادتنا أعدائنا مش عايزين أبدا، أعدائنا عارفين أن مصدر قوتنا في هذا الدين وفي هذه الشريعة، علشان كده ربوا عندهم مجموعة من الأوباش اللي جايين في بلاد المسلمين في هذا الزمان يقول لك مشاكل المسلمين بسبب الدين. وأين الدين في حياة المسلمين؟ فين الدين أصلا؟ يقول لك المشكلة في كتب التراث، المشكلة في البخاري، المشكلة في ابن كثير. ماذا فعل هؤلاء؟ طب احنا الدين غايب هو عن حياة المجتمع، انتم كعلمانيين عملتوا ايه لينا؟ عملتم ايه في الطب؟ وعملتم ايه في الهندسة؟ وعملتم ايه في حياة الناس؟ ما انتوا كل يوم بتذيقوا الناس الويلات بسبب ما انتم عليه. الحياة طيبة والله لا ننالها ابدا الا في اليوم اللي توقن فيه الأمة. انا لا اقول تعلم فيه الأمة، لان العلم ممكن يكون علم داخلي وخلاص، انا بقول يقين ان الأمة توقن، لان اليقين علم بعمل. يوم الأمة توقن ان سعادتها في وجود الشريعة بينهم، ان الامة تعلم ان سعادتها ان هي تطبق الدين عملي في الوقت ده. والله تذوق الامة من النعيم والهناء، تذوق من وعد الله، لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، لعاشوا الحياة الطيبة التي تكلم الله عز وجل عنها. أختم معكم بكلمة أخيرة، أقم شريعة الله في بيتك تقم لك على أرضك، حقق أنت شريعة ربنا في بيتك بينك وبين زوجتك وأولادك، اللي ربنا أمر بيه هنعمله واللي ربنا نهى عنه مش هنعمله. يوم ما كل بيت من اللي أنا شايفه قاعدين قدامي الآن واللي قاعدين في الشارع واللي بيسمعوني من خلال المايكات بره، يوم ما يكون كل واحد فينا حريص على أنه يطبق أوامر ربنا في بيته ويبعد عن النواهي، ستقام لنا هذه الشريعة على الأرض ونعيش في ظلالها. وأختم معكم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، إن الشريعة لما بتحكم في الأرض يسودها العدل بعد ظلم، وترفع الأمة بعد انحطاط، ويشعر الناس في ظلال هذه الشريعة بالأمن، حتى قال صلى الله عليه وسلم فترعى الذئاب الغنم. الأمن أصبح عام لكل الخلق، ده اللي أنا أحتاج أؤمن به وأجدد به قلبي وأجدد به إيماني وأجدد به حالي مع الله عز وجل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا نصر هذه الأمة ورفعة هذه الأمة وتحكيم الشريعة في هذه الأمة عاجلا غير آجل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت على الحق أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا في هذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفذته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا عقيما إلا بالذرية الصالحة رزقته يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين واجعلنا من الراشدين. اللهم انصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم عليك باليهود المعتدين، اللهم عليك باليهود المغتصبين، اللهم عليك باليهود المغتصبين، اللهم عليك باليهود المغتصبين. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وفرق جمعهم، ومكن المسلمين منهم يا رب العالمين، ومكن المسلمين منهم يا رب العالمين. اللهم حرر المسجد الأقصى الأسير، اللهم حرر المسجد الأقصى الأسير بقوتك يا أقوى، بقوتك يا قوي يا متين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة.